بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وحضر أيضا هذه المراسم التي جرت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الإيرانية سفراء فلسطين وسوريا والعراق، كما استضافت مدينة كرمان جنوبية شرق إيران فعاليات عدة تكريما لذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني. وأفادت مصادر إعلامية أن مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني شهد حضور وفود مختلفة قدمت من دول إسلامية وعربية، مضيفة أن جموعا غفيرة تشارك في فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى الشهيد سليماني دون الاكتراث للأحوال الجوية وهطول الأمطار. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف خفض منزلة القائد الشهيد قاسم سليماني من نهج ومدرسة إلى مستوى جنرال شجاع وشخص مناضل بأنه يعد أكبر ظلم بحقه. اعتبر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاني في كلمته بمناسبة ذكرى الاستشهاد الثانية للفريق قاسم سليماني إن سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره. وأكد قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن القائد الشهيد قاسم سليماني كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية، وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق. قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم إن الشهيد قاسم سليماني كان في غرفة عمليات الإدارة لمعركة صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006. ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى إنجازات الشهيد سليماني لدول المنطقة وشعوبها، موضحا في حوار صحفي نشر اليوم أن إنجازات الشهيد سليماني كثيرة، ومنها كان النصر والتحرير الذي حصل في لبنان سنة 2000، أي بعد سنتين من استلامه لمهامه، حيث خرجت القوات الإسرائيلية ذليلة من جنوب لبنان، ثم الانتصارات التي حصلت في غزة في 3 مراحل. أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن أحد الإجراءات التي قام بها القائد الشهيد قاسم سليماني هو إيجاد توازن الرعب مع الكيان الصهيوني. وصرح العميد أحمد رضا بوردستان خلال ملتقى تكريم الشهيد الفريق قاسم سليماني أن من أعظم أفعال الفريق سليماني تطوير وتوسعة التعبئة الشعبية في محور المقاومة. دعت معاونية الشؤون القانونية للرئيس الإيراني في مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار يدين المتورطين باغتيال الجنرال قاسم سليماني، مشيرة إلى أن حصانة المتورطين باغتيال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين يعرض السلام الدولي للخطر. قصفت قوة الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها فجر اليوم موقعا للمقاومة ونقطة لحمى الثغور جنوب القطاع وشماله. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمنن تستكثر. هذه الآية الكريمة للمفسرين فيها ثلاثة آراء أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. فقعدنا الألفاظ المشتركة يسموها، الألفاظ المشتركة يعني لفظة واحدة لكن لها معاني متعددة، هذا الاشتراك اللفظي يسموه. هي لفظة واحدة بس لها معاني متعددة، وطبعا معانيها تتعين بالقرينة. هاي مثل لفظة من ولا تمنن، هذه المن هاللفظة لها معنى العطاء بدون انتظار الجزاء، يعني معنى من معاني المن، فلان من يعني أعطى وما منتظر جزاء، وإلها معنى القطع. المن نقول فلان من بالشيء قطعه، وإلها معنى آخر ذكر النعمة بما يكدرها، يعني واحد لما يسوي له جميل أفرض يذكره بما يكدره، يعني الجميل ما يجي على رسله ويا كلام الكلام يخلي لثة تروح، يعني ذكر النعمة بما يكدرها. الإنسان إذا سوى جميل مثلا يقوم يتحدث عن الجميل بصورة تخليه مكروه. هذين ثلاث معاني للمن. زين، الآن خلي نلاحظ خلال البحث إن شاء الله، لأن هالمقطع به بحوث مهمة، خلي نلاحظ خلال البحث شنو المقصود من هالمعاني اللي استعرضت لك. أكو الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أن الآية تخاطب النبي تقول له أنت لا تمن على المسلمين بما حملت لهم من الرسالة، كأنه لا تذكرهم بأنه أنتم مثلا كنتوا ضلال وهديناكم، كنتوا مثلا فقراء وأغنيناكم، كنتم موزعين ممزقين وجمعناكم. كان تقول للآية الكريمة أن هذه النعمة التي حملتها للأمة، أي أنت حملتها بأمر الله عز وجل، هذه مو من عندك، هي من الله. أنت وظيفتك كوظيفة مبلغ مو أكثر، إنما أنت مذكر تحمل لهم رسالة السماء. كأن الله عز وجل انسجاما مع عطائه الدائم يقود الرسالة تكون منسجمة مع باقي أقسام العطاء، لأن الله عز وجل كل عطاء بلا من، الباري دائما كل عطياته يعطي العباد، ولما يعطي العباد ما يذكرهم بأني أنا أعطيتكم، وإذا أراد يذكرهم يذكرهم ينبههم لشكر النعمة مو أكثر، مو للمن لا، لأن الباري عز وجل لا ينتظر من أحد جزاء. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي أنت مع أن النعمة اللي حملتها إلى هذه الأمة نعمة لا حدود لها، لكن مع ذلك احنا نطلب من عندك ان لا تذكرهم ذولا، لا تمن على، لا تستكثر عليهم، بتقولهم سوينا لكم كذا وسوينا لكم كذا واعطيناكم كذا مثلا، لا، خلي النعمة تأخذ طريقها بشكل هني، مع ملاحظة. يعني احنا لو نرجع الى تاريخ الجزيرة العربية قبل نزول الاسلام، الجزيرة العربية ابتدأت من الصفر وصعدت الى القمة، ابتدأت من الصفر وصعدت إلى القمة في الواقع، بدأت من الصفر لأنه شان أكو بيها، شنو اللي بيها؟ يعني الوضع الحضاري، الوضع المدني، اثنينهن مترديات، اقتصاد ما اكو شيء اسمه اقتصاد، كل ما عندهم خدمات يقومون بها للكعبة يعيشون من وراها. هالمجموعة الخدمات اللي كانت تأديها قريش إلى الكعبة، بعد ذلك صارت عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا يجمعون أموالهم، وعندهم رحلة إلى الشمال بالصيف ورحلة إلى الجنوب بالشتاء. بلدان الهند مثلا ونظائرها يجيبون منها بضائع يودوها إلى الشمال إلى أوروبا، وبالعكس اللي عندهم كم ناقة وكانوا يحملوها ويحملون هالثروة اللي موجودة عند قريش. وغالبا هالثروة هم اللي كانت عند قريش ترى مو إلهم، كانت أموال خديجة، لأن أكو عبارة عند المؤرخين يقولون ما من بيت من بيوت تجار مكة إلا ويضارب بأموال خديجة. كانت تعطيهم بضائع ويشتغلون بها، ولا ما عندهم شيء، ابتدأوا من الصفر. لما تجي إلى الحالة الاقتصادية، يعني أقدر أختصرها إليك بعبارة لواحد من عندهم سألوه. العبارة شنو اللي سألوه بها؟ قالوا له ماذا تأكلون؟ أنتوا شنو طعامكم؟ أكلكم اللي تأكلوه شنو؟ قال والله نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، أي حيوان نشوفه يمشي على الأرض نأكله، نعم إلا أم حبين. أم حبين فد نوع أشبه شيء بالوزغ يمشي على الحيطان. هذا حل لما سأله قال له نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين، قال لدهني أم حبين السلامة، حمزين الله خلص منكم. زين، الواقع أن لما تشوف العبارة ترى عبارة على صغرها عبارة شاملة، طبيعي لأنه الطبيعة ظنت عليهم، يعني أرض جرداء رمل لا أكو بيها ماء للزراعة ولا مناخ مثلا إلى حد معتدل أفرض، في نفس الوقت طعام ما أكو، العمل موضع استنكار، حتى لو وجدت قطعة أرض، حتى لو وجدت قطعة أرض صالحة للزراعة مثلا، كان يعني في حضارتهم عيب عار أن واحد مثلا يلزم له مسحات وينزل إلى الأرض ويبدأ يفلح الأرض ويأكل، شيء معيب، لأنه يعتبروه نمط من أنماط الكسب غير المشرف. جين الكسب الآخر، يعني أنواع الكسب الأخرى مثلا بيع أو شراء، أيضا كان موضع ازدراء، موضع احتقار. فتتصور أن التيار الاجتماعي بهاللون من المفارقات، وتشوف بنفس الوقت الوضع الاقتصادي إلى درجة من السوء تلفت النظر. لعل أبيات الأعرابي اللي اجى يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو الله لهم بالمطر تطينا صورة أكثر. شنو الأبيات؟ هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله في عام جد، وقف قبال النبي والنبي على المنبر، قال أتيتك والعذراء تبكي برنة. أنا قال له خليت عيالي وخليت زوجتي أو بنتي تبكي برنين، أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت أم الرضيع عن الطفل، وأخت وبنتان وأم كبيرة، وقد كدت من فقري أخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي. العلهز نوع من النبات الشائك مثل العقول عينا شوية طري تأكله الإبل، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس سوى الحنظل العامي والعلهج الفسلي، وليس لنا إلا إليك تقربا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. النبي صلى الله عليه وآله تألم له، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اسقنا غيثا دررا غدقا تحيي به الضعيف من عبادك والميت من بلادك. تقول الرواية ما رد النبي يده إلى نحره حتى انفجرت السماء عن مطر كأفواه القرب. في خرج الأعرابي وهو يقول: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة وأشخص منه إليه البصر، فما كان إلا كما شاعة أو أقصر، حتى رأينا الدرر دفاق العزالي وجم البعاء، أغاث به الله عليا مضر، فمن يشكر الله يلقى المجيد ومن يكفر الله يلقى الضرر. تأمل الصورة، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس، نضطر نطلع إلى الصحراء ندور هالنبت هذا الحنظل أو العلهج الفشل، نشارك الإبل في غذائها، نضطر ناكله، يعني إحنا في غاية البؤس. أما ماي ما عنده، يعني هذا الصور، الماء كان أندر من أي شيء تتصور، نادر هو الماء. والقبيلة المحترمة اللي عندها بئر، القبيلة المحترمة اللي عندها بئر تستقي منها، تمتح منها الماء، وغالبا آبار ذات أعماق بعيدة تطلع منها الماء، وغالبا قتل وقتال على الماء. تتصور يعني قد تستغرب لما أشوف صورة من صور حضارتهم، أن الواحد من عندهم هواية يرتاح للماء اللي ممزوج بدم. شلون يعني الماء اللي ممزوج بدم؟ يعني أنت قد تستغرب، قول شنو معنى ماء؟ يعني يجيب دم يخلطه وياه؟ لا، بس هاي البئر يتقاتلون عليها، تعرف بئر واحدة، هذا يريد يشتقي قبل هذا، وهذا يريد يشتقي قبل هذا، فيحدث القتل والقتال، تمتزج البئر بالدماء. وش يقول واحد من شعرائهم؟ وما يريد بنو الأغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم، ولا ينام له جار على وجلي. وشعر هذا يفتخر أن ما يشرب الماء إلا من قليب دم. طبعا هذا مو مشتهاية جاي لهذا، مدفوع إلى دم، لأنه ما عنده ماء يشرب منه، يجي الزاحم، هذا يجيب إبلة وهذا يجيب إبلة. ولعل الصورة التي يرسمها القرآن الكريم، الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم إلى موسى عليه السلام لما استقى لبنات شعيب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فشقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الصورة تقريبا هي صورة من صور الصحراء، ما كان عندني قدر النشاء وما قدر نجاح من على الماء على القليب، وشافهن قاعدات يذودا ما حد يخليهن يدنا، فاستقى لهن من البئر. نفس الصورة عينا، اللي عنده قوة رجل يوقف على البئر يتعارك، يلا قدر يحصل لدلو ذنوب من الماء. فلما تصور الماء بهالدرجة من الشحة، والطعام بهالدرجة من الشحة، والأرض مجدبة، قطعا هذا تنعكس عنها أكثر من مشكلة ومشكلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وإجا بفترة، يعني الفترة اللي دخل بيها النبي، الفترة في واقع الأمر يعني ما تتسع لتربية واحد، تتأمل لي فرد واحد، لأن النبي شقد أقام من بعد البعثة؟ النبي صلى الله عليه وآله ظل 13 سنة بمكة لما بعث، زين 13 سنة بمكة، ومن بعد 13 سنة بمكة اشقد أقام من بعد الهجرة؟ من بعد الهجرة أقام 13 سنة، لأن هو عمره الشريف 63 سنة، مجموع عمره 63 عام. كل ما بذل بالمدينة، يعني أنت تقدر تعتبر الدولة المدنية ولدت بالمدينة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله بأيام إقامته بمكة ما كان بصدد تأليف دولة، كل مهمته كانت تركيز العقيدة، يعني تخليصهم من الشرك ومن عبادة الأوثان، والتأكيد على وجود الله عز وجل ووحدانيته ونفي الشركاء عنه. تقريبا هاي وظيفة الرسول كانت بمكة، التشريع المدني بدأ وين؟ لما اجى النبي صلى الله عليه وآله الى المدينة بدأ. الفقه الاقتصادي نزل بالمدينة، الفقه الاجتماعي نزل بالمدينة، الفقه الاخلاقي نزل بالمدينة، يعني ابعاد الحياة كلها اغناها التشريع الاسلامي بالمدينة. تعتبر الدولة ولدت بالمدينة، الفترة كلها 10 سنين، 10 سنين احدث بيها التغير الهائل. طبعا هذا التغير الهائل يبعث على الاعجاب ان النبي صلى الله عليه وآله يأسس دولة ضخمة في خلال 10 سنوات، ويطلع من الدنيا ولواء النبي يهدد اوروبا ويهدد الشرق. هذا شيء لا تصوره بسيط، لا ولا ضخم. شو تتصور ضخم؟ ضخم يعني احنا نعرف بالقرن 20 ولدت دول ومر عليها تقريبا قرن ما قدرت توفر لكل عامل فرد سكن يقعد به، ما قدرت توفر له. زين، رغم ادعاءات العريضة الطويلة لكن نتيجة ما قدرت. وهذا الرجل اللي انبعث من قلب الصحراء اعطاها العطاء. وأكد لك اكو نقطة اهم من هذا، ترى التغيير المادي سهل، تغيير المادي جدا سهل. ممكن قطعة من الصحراء تحولها انت الى ارض تزرع، توفر لها ماء، تبني بها بيت، ممكن تغيير المادي سهل. لكن التغيير بالانسان مو سهل، يعني انت تحول الانسان من بداوة وغلظة الى انسان حضاري، الى انسان غاية في حفظ النظام وغاية بالخلق وغاية بالكرامة. بناء الإنسان مو شيء سهل، أبدا مو شيء سهل. وهي هاي كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى. فالآية الكريمة تقول رغم هذا العطاء الضخم، رغم ما حملته إلى الدنيا من عطاء، فأنت لا تمنن وتستكثر عليهم، لأن أنت مو من عندك، هذا على بفضل الله ومن رحمة الله. وأنت هو النبي ما كان يستكثر عليهم، ما يمتن عليهم، لكن يقولون النبي عنوان الخطاب والمخاطب غيره، يعني ليكون واحد يجي من حملة الإسلام أو من دعاة الإسلام أو من أساطين الإسلام يقولون مو زين أنتوا شنتوا أمس وكنتوا شنو وشويناكم بني آدم. لا، تقول للآية الكريمة خليك بمنأى عن جرح العواطف، لا تستكثر، لا تمن عليهم ولا تستكثر عليهم رغم عطائك. كأن الآية تريد أن تضرب لنا مثلا شاميا بأن الإنسان إذا أعطى ينبغي أن لا يكدر عطاءه بالمن، لا يكدر عطاءه بالتبجح وبالمن. شنو؟ واحد من الأدباء يبعث إلى واحد أنعم عليه بنعمة، يقول له زاد معروفك عندي عظما، أنه عندك مستور حقير تتماشى كأن لم تأته، وهو في الواقع مشهور كبير. يقول له أنا مما يخليني أعتز بمعروفك أن معروفك مشهور ما حد عرف بي، يعني ما وقفت على رؤوس الناس ليعرفوا عنك أنك المحسن الكبير، لا أبدا. يعني هاي الواقع هي سيرة الإسلام، هذا خلق الإسلام. ويقول الشعبي، يقول ليلة ممطرة شاكية شديدة البرد ما ينطلع بيها، يقول طلعت شفت الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والإمام زين العابدين كان بدنه ضعيف، يعني طالع يقول بذيك الليلة الشاكية الممطرة بذاك البرد يحمل على ظهره حملا ينوء به. يقول قلت له سيدي إلى أين، وين أنت بهالبرد هذا وهالحمل هذا الثقيل على ظهرك؟ التفت لي قال لي نحن في سفر. يقول صورة الإمام عنده سفرة، جالهر طالع ومضايق على هالسفرة. يقول بعد يومين شفت له موجود عندنا بالمدينة. قلت له شيدي لم أرى لهذا السفر الذي ذكرته أثر، وين السفر أنت ما مسافر بعدك هنا؟ قال لا، حيث ذهب إنه سفر الآخرة. إحنا عابرين بها الحياة، خلينا من نطلع من هالحياة كون إن بصمات عليها، من نطلع من عدها كون إن بصمات عليها بالمعروف، إن بصمات عليها بالأخلاق، بالجود، بالإحسان. فعلا يبدو أن كان يطلع إلى البيوت المستورة، يطرق عليها الباب ليلا، يوصل إليها ما تحتاج إليه. إيه إن إحنا بحاجة واقعا إلى خلق الإسلام، يعني لأن هذا الخلق هو اللي يربي عند الإنسان النبل، يخليه إذا أعطى يعطي ولا يكدر عطاءه بالمن. ويقول للإمام لهذا اللي أعطاه، لما يقول له فخذ عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا أنت تدري ولا إحنا ندري، والقضية مهما سوينا لك هو قليل. هاي الروح الكبيرة اللي يحاول الإسلام أن ينشئها بالنفس. يقول واحد الله عز وجل قدر على أن يكون معطي، يكون يشكر الله على هالنعمة، ولا هذا كان ممكن يكون آخذ، كان ممكن يكون آخذ مو معطي، يعني كان ممكن تكون أنت محتاج وغيرك يعطيك، لكن لما الله أنعم عليك فخلاك معطي وغيرك محتاج، شكر على هالنعمة. فشنو شكر هالنعمة؟ شكر هالنعمة أن تعتبر ما أعطيت شيء ضئيل في مستوى الأخلاق، شيء قليل في مستوى رضا الله عز وجل، ولا تكدر بالمن أبدا، لا تمنن، تستكثر نفسك مع العطاء الكبير. الآية تقول للرسول الكريم أنت لا تمن على الناس أبدا، لأن هذه عطاء البعثة، الهداية، ما صنعت بها المجتمع هذا هو من الله عز وجل، لا تمنن، تستكثر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، اللي مروي عن أبي مسلم أن الآية نزلت في الربا. شلون يعني؟ ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لتأخذ أكثر. نبه لي، يعني لتأخذ أكثر على نحو الشرط مثل ما يقولون. هل شنو؟ هذه الواقع مشكلتنا اللي إحنا اليوم عايشيها، ويجوز راح تبقى الإنسانية تعيشها إلى فترة أطول. يعني بصريح العبارة، أفرض أكو مناطق من الله عز وجل عليها بالثروة، يعني أفرض أكو بعض المناطق أصبح الفرد بيها يمتلك كمية من النقود، يقول لك أنا هاي كمية النقود اللي أشيلها وين أوديها؟ أخليها عندي بالبيت؟ أولا راح تتجمد، وثم عرضة للتلف، عرضة للضياع، عرضة للمشاكل. أريد أخليها بمكان مأمون وبنفس الوقت تعمل. قد يكون ظروف العمل ما مهيئة إلي. طبعا نشأت من هنا فكرة الإيداعات، وين؟ بالبنوك. طيب صارت فكرة الإيداعات بالبنوك، يقول لك هذا البنك يمتلك وسائل أقدر على الاستثمار هالثروة، وعنده مجالات أكثر قد أنا ما أمتلكها، وبالوقت نفسه أنا مأمن على النقد. هذه المشكلة شو تولد؟ هذه الحقيقة تولد مشكلة اجتماعية مثل ما يعبرون عنها، انشطار في شخصية الفرد المسلم. الفرد المسلم يسمع أن من أكل درهما من الربا كان كمن صنع كذا بأمه بالكعبة. مسألة وهي ضخمة جدا، ضخمة موضوع الربا بهاللون. الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أنك أنت لما تصر على الربا يعني اجعل نفسك مواجه الله ومواجه رسوله. هالشكل موضوع التشديد في الربا. الربا من السحت، يسحت الإنسان الله عز وجل يمحقه، بنفس الوقت يمحق دين الإنسان، لأن مبارزة لله ولرسوله. طيب منا هالشكل التشديد ومنا الضغوط الاجتماعية، هذا ما أصبح ذاك الإنسان اللي كان يعيش مثل ما يعيشون في صدر الإسلام، كل شغلته أنه يحصل له مثلا دشداشة يلبسها وياكل رغيف خبز. لا، ابنه الآن عمره 5 سنين ويفكر أنه يأخذ شهادة عليا، يفكر أنه يريد مجالات بالحياة. طبعا هذا التفكير يكلفه أن يكون عنده أموال يوصل بها إلى هالمعنى، مو سهل عليه اجتياز الطريق. هالمسيرة ما يقدر يسيرها إذا ما بيد وسائل توصله إليها. أصبح الإنسان يفكر من طفولته. طيب شلون يقدر يجمع؟ يقول لك أنا منا أريد أستثمر ثروتي، منا الدين اللي أنتمي إليه. يقول لي هالشكل يصير عنده انشطار، تحدث المشكلة الاجتماعية، انشطار، وانشطار مروع جدا مروع، لأنه تصبح شخصيته ممزقة. والحقيقة إلى الآن المسلمين ماذا يعالجوها بالمستوى المطلوب؟ صارت أكو بوادر موجودة، بوادر. هالبوادر أفرض فتح بنوك استثمارية إسلامية، لكن على نطاق جدا ضيق. وفي بعض البلدان يعني أفرض بالخليج أكو مؤسسة مؤسستين، وإلا تروح إلى البلدان الأخرى ما بيها مؤسسات من هالنوع أبدا، ما أكو، تتعامل بالربا بصراحة. وأكثر من هذا تضفي على التعامل بالربا صفة حضارية. يعني أنت غريب، شوف الإزدواجية، تقول له أنت تقول دين الدولة الرسمي الإسلام، ثم دين الدولة الرسمي الإسلام شنو أنت معلق علامة خضرة يعني؟ ما فهم. يقول لا، مفروض أن تمشي في قنوات اللي هو واضعها. ماكو مشي في قنوات اللي هو واضعها، تمام دين الدولة الرسمي الإسلام، لكن البنوك الربوية تشتغل ناحية، مو بس بنوك ربوية، محلات بيع الخمور مثلا، محل مدري شنو، الأشياء الفلانية. طيب يا سيدي أنت مهل تنشطر شخصية الفرد المسلم. أشد تعالي لي هالمشكلة، أشد لعل المشكلة هاي من أعقد المشاكل، مشكلة أن شلون أستثمر هالثروة اللي عندي، وين أضعها. الحقيقة مجالات الاستثمار خصوص أفرض في البلدان الإسلامية مجالات واسعة، لأن بيها أراضي كبيرة، بيها استعداد لأن تستصلح وتزرع، بيها مثلا ثروات في باطن الأرض ممكن تخرج، بيها طاقة بشرية، نعم، بيها إلى جانب هذا ثروة علمية. الحمد لله الجامعات بدأت تشتغل وتطلع جيوش من حملة الشهادة. إذن كلها طاقات، هاي الطاقات يجب أن تستثمر في الواقع. يعني مشكلة فتح بنوك استثمارية على النهج الإسلامي، فتح بنوك استثمارية وعلى النهج الإسلامي، لأن المشكلة ما يمكن تحل جزئيا. يعني يجي يقول لك أنا حتى أخلي ضميري نظيف أطهش كم دينار على طريق المضاربة، يا اشتغل لي بيها، اشتغل أنت بيها وحصلت ربح أعطيني جزاك الله خير. فالمسألة تحتاج إلى علاج، وإلا تبقى مشكلة قائمة تلوث ضمير الفرد المسلم. الفرد المسلم ضميره يبقى ملوث، لأن موضوع الربا موضوع إلى انعكاسات على المجتمع خطيرة. أول انعكاس من انعكاساتها على المجتمع أن هذا يسلب السيولة النقدية من السوق، لأنه إذا صار هذا النقد لما يجي يتكدس كله بالربا، يعني شنو؟ انسحب من السوق، يعني انسحب من الاستثمار. هذا يقول لك أنا اللي خلق مخاطر، رايح أتحمل شمس وأتحمل ما شنو، أكني الفلاح وأكني العامل وإيش خلصها، أعطي أنا أخذ حاصل موجود ورش. شغلت أبو الدكان، وشغلت الحمال، وشغلت أبو السيارة، وشغلت العامل اللي ينقل البضاعة من الخارج ويجيبها، شغلت كذا واحد. بالإضافة إلى هذا أوجدت سيولة نقدية بالسوق، أوجدت قوة شرائية عندها الطبقات، هذه لما تكدست راحت انحطت بالبنك وتكدست. لأن هذا يقول لك أنا ضمانات للعمل أسواق ناطقة ما عندي، فأحسن شيء أجي أكدس هنا. أي ناحية؟ الناحية الثانية أن هاي بالوقت اللي تعمر لك أفرض إلى حد ما بيت، تخلي لك بيت بأدوات، لكن تخرب لك ذهنيتك، تخرب ضميرك نفسه، لأن الربا يظل الفرد المسلم يشعر بأن جاي يأكل حرام، يشعر بأن جاي يتعرض إلى خبرة من ألعن الخبرات. طيب إلى جانب هذا كله أكو مشاكل أخرى، أن هذا يعتدي حتى على العامل، الربا الواقع إذا انتشر اعتدى حتى على العامل. ليش؟ لأن الواقع الربا يريد بدون أن يعطي، يأخذ بدون أن يعطي. شلون يعني يأخذ بدون أن يعطي؟ لأن هذا النقد أنا إذا أخذ من عندي وخسر أنا ما مسؤول عنه، أريد هم رأس المال وهم الربح. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن عمل العامل راح انسحق بالأثناء، لأن هذا العامل اللي يشتغل اشتغل وخسر، وشنو ذنبه فوق عمله بعد يتحمل الخسارة؟ يعني اعتداء على العمل، والعمل أساس كل ثروة. على العموم مشاكل متعددة تنتج من الربا. في الآية الكريمة يحملها أبو مسلم المفسر على الربا، يقول للنبي لا تعطي مستكثرا، يعني تعطي بشرط لتأخذ زيادة، تعطي بشرط لتأخذ زيادة. زين، هذا في الواقع هو، شوف احنا لو عندنا تخطيط اسلامي كما ينبغي المفارقات ما تحدث. شوف اكو بعد نقطة ثانية ارغب شوية اذكرها لك، ترى بعض الناس قد يقول لك انا ما عندي مانع ولا انا حاضر ثروتي اشتغل بها بالمضاربة، لكن لما اشتغل بالمضاربة واشيل للواحد كمية فلوس وابطيه ونشتغل اثنين انا وهو، هو ابطيه انا من عندي رأس المال ومن عند العمل، ونتقاسم الربح او نتفق على نسبة معينة من الربح، راح يصير نجيب هذا ويرجع لي اموالي؟ يو لا، يومين ثلاثة وقام بالاول وبالتالي وخلق لي مشكلة، وظل انت تعال سجل دعوة وظلت تسجر سنة ورا سنة الى ان الله عز وجل يفرج. مشاكل يعني ضمائر الناس، يعني بتعبير اخر المستشريعات الاسلام مأخوذ بها النصاب الحضاري اللي يرسم الاسلام. خل اوضح لك الفكرة، شلون يعني النصاب الحضاري اللي يرسم الاسلام؟ يعني الان انت لما تشوف اكو عقوبة، بعض الناس قد يقول لك ايش دعوة هالعقوبة هاي على الزنا، هذا رأسا يرجم، ايش دعوة هالعقوبة؟ هذا مو متصور ان الاسلام عندما فرض عقوبة الزنا او فرض عقوبة قطع كف السارق فرضها في مجتمع اسلامي. شلون يعني في مجتمع اسلامي؟ المجتمع الاسلامي اولا يحث الناس على الزواج المبكر، يزيل العقبات عن طريق الزواج، ما عنده مهر يعطيه مهر من بيت المال، يدلل له كل عقبة، ظروف العفة يهيئها إليه، إذا أراد يعاقب عقاب شديد لأن هذا معتدي. يعني مرة أكو واحد تلجأ ظروف تخليه ينزل إلى مستوى الرذيلة. إذا أنت الظروف إذا الله عز وجل مخرها عنك العقبات، شو منزلك إلى الرذيلة؟ الإسلام الواقع عندما يفرض قطع اليد، لأن يوجد مجتمع الكفاية، فإذا اعتدى إنسان فإنما يعتدي لمجرد البغي يقطع يده. كذلك عندما يعاقب الزاني هو يوجد ظروف العفة يهيئها. لكن إحنا مع الأسف يعني عندنا الآن تشريعات الإسلام ما تشتغل في 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 نصاب حضاري. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى بصورة أبسط. يعني مثل ما تشيل لك جهاز مال سيارة صغيرة تركب على سيارة كبيرة ما يشتغل وياها. ليش؟ لأنه هو ما مهيئ للسيارة الكبيرة، مهيئ للسيارة الصغيرة. أنت كذلك لما تجيب الآن بعض التشريعات الإسلامية تخليها تعيش ويا نظام رأسمالي مثلا، أو ويا نظام شيوعي مثلا، أو ويا نظام اشتراكي مثلا، فتلقى أكو تنافر. ليش؟ لأن هي ما محطوطة بنصابها، ما محطوطة بضربها الخاص، لذلك تخلق مشكلة. شايف؟ فالحقيقة هذه مسألة الربا، مسألة حساسة وهامة. وشئنا أم أبينا اليوم المعاملات المصرفية كلها تتحكم بالمجتمع، لازم هالنقطة توضع لها الحلول الكافية. مو بس أريد أحفظ أمالي، لا، أنا أريد أتاجر اليوم، أريد أتاجر، لما أريد أتاجر اليوم أروح بالبنك أفتح كريدت رأسا، أنا شو وديني أروح أودي إلى المنشأ أودي له فلوس؟ لما أودي له فلوس عود، لما توصل إلى توصل سالمة لو مو سالمة ويحمل البضاعة كلها أنا ما أقدر لها، هاي البنك يكفيني إياها، أروح أعطي نسبة معينة هو يفتح لي كريديت، وفي نفس الوقت هو يحمل البضاعة وهو يأمن على البضاعة وهو إلى آخره. فمعاملات مصرفية وإن كان يعني قطع الفقه الإسلامي قطع شوط واسع في معالجتها، لكن التطبيقات إلى الآن بها نقص كبير، يعني في أمس الحاجة لها، وإلا يبقى ضمير الفرد المسلم معذب، لأن الآية خاطبة للنبي صلى الله عليه وآله تقول له ولا تمنن تستكثر، لا تعطي وأنت تشترط العطاء الأكثر. زين، هاي اثنين، ثلاثة، التفت لي لهذا الرأي الثالث. الرأي الثالث أنه مو مسألة ربا، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تهدي الواحد هدية وفي نفسك أن يهدي لك أكثر. مو أكو إحنا مثلا ما أكو عندنا اصطلاحنا نقول اللي يهدي بقر جمل مثلا، زين، أنت يقول له لا، هالمعنى لا يخطر بذهنك، خلي عطاءك لوجه الله، لأن هذا المعنى ينافي مقام النبوة. وبالفعل هذا المعنى يقولون خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا كل الناس لما يهدي إلى واحد شيء يريد عوضه، لما يهدي إلى واحد يعطي واحد عطاء يريد عوضه، يو عوض معنوي يو عوض مادي، إلا مقام النبوة. مقام النبوة أكبر من هذا، يعني كأنه يقول له أنت خليك متخلق بأخلاق الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى حملك رسالته، ولما حملك رسالته ينبغي أن يكون بمستوى الرسالة. فلا تهدي وانت تنتظر، لان لما تهدي وتنتظر من يعطيك اكثر ايش راح تصير؟ راح تصير في اسر انتظار الاكثر، يعني انك راح تكون مثل الممتن لمن يعطيك اكثر، منتظر يعني تكون في مرتبة اقل من مرتبة المعطي المتفضل. والله عز وجل يريد لنبيه أن يكون بالمستوى المطلوب، فلا يكون عطاءك أنت عندما تعطي تنتظر أن يهدى إليك أكثر. هذا من بعد ما يذكر هالوجه القرطبي والراجي. القرطبي علق عليه، والله خلينا نلتفت للتعليق، يقول هكذا كان النبي، الله عز وجل أدبه بهذه الآداب، وكان بالفعل ما يأخذ شيء من الدنيا، لأن المن يستكثر، لأن يقول ما كان من همه أن يجمع أو يأخذ، حتى وقف على المنبر ذات يوم قال ما لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، مأخوذ منكم مردود عليكم، يعني نأخذ من عندكم بالغنيمة ويرجع لكم بشكل مشاريع، إما يعالك عاطل أم يعطى جوعان مثلاً، ويأخذ منكم ويعطى لكم. يقول ما كان يفضل من قوت سنته يعود إلى الناس، يطي إلى المسلمين، يرجع لصدقات المسلمين. طيب، يقول ولذلك هذا التعقيب اللي أرد شوية أوقف فيها طويل، يقول النبي ما كان يجمع ثروة ولذلك لم يورث. لا موش يعني هذا لذلك لم يورث موش، النبي ورث والأدلة بين أيدينا. يعني أنا أنت لما تريد، مع احترامي لك، لما تريد تصحح موقف وحد، لكنه النبي ورث يوم يورث لا يورث. ليش؟ لأنه شنو العيب أن يكون النبي يورث؟ يعني هالشيء البسيط، ما عنده ثروة ضخمة، تفرض عنده حصير يريد يورثه، عنده قدر يريد يورثه، عنده وسادة ينام عليه، عنده بعير، عنده ناقة، عنده فرس، شو المانع أن يورثن؟ يعني احنا نعرف ان مسألة الميراث مسألة شرعها الاسلام للموازنة، للمعادلة بين الغنم والغرم. شلون يعني غنم وغرم؟ يعني انا امي وابوي يورثوني اخلاقكم، يعني جوز امي وابوي يطلعوني شكلي اسود، او ابوي يطلعوا الله عز وجل الخالق لكن عن طريق الابوين قانون الوراثة يلعب دورة، ها؟ يجوز يعطوني جسم ضعيف، ويجوز يعطوني جسم عملاق، يجوز يعطوني وجه جميل، ويجوز ما يعطوني وجه جميل. زين، فأنا خواصهم الوراثية دي أخذها. الواقع ينبغي أن يكون أكو تعادل بين الجانب المعنوي والجانب المادي، مثل ما يورثوني أخلاقهم وخصائصهم يورثوني هل عندهم هالشيء هذا. أنا لأن دول هم السبب، طلعوني، هم طلعوني للوجود. وأبيك لو الإنسان يخير، لو الله عز وجل يخير الإنسان، أكو بعض الناس يعني يقول لا أطلعك لها الدنيا، وهذا بشرط يكون ضايق الدنيا وشايف شكو بها مستنقعات، الله وكيلك ما يريدها للحياة. لا والله، هي هاي حياة، احنا نعيش مجتمعات، مجتمعات ديار. نعم، وأبيك أن الإنسان يعني إذا قدر أن يذوق طعم هالدنيا هذه يجزعها للدنيا كلها. شنو اللي بيها؟ تتأملي والله شنو اللي بيها يبعث على اللذة؟ من غصة إلى غصة، ومن ألم إلى ألم. ما تلقى واقع، تشوف الناس حكيهم شكل وتعاملهم شكل، شعاراتهم شكل وواقعهم شكل. يعني انت لا تتصور هذا الشاعر عنده يعني لون من السوداوية لما يقول جميع الناس خداع الى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. بل يعني قد تكون شوية اكو بها تطرف النظرية، لكن واقعها موجود، واقعها الارضي. يا اخي لما تتعامل انت تشوف هالمجتمع هذا الغريب يغير هالمجتمع، يغير موقفه ويغير كلامه ابو ربع ساعة وما يشتحي، ما يخجل، يتغير الكلام، يتغير والموقف، يتغير وماكو حياة. تقول انا ويا من دا اتعامل؟ اتعامل ويا مجتمع اكو عنده مثل، اكو عنده قيم، يوم ما عنده قيم. فانت جاي تطلع ابنك لهالوجود، تشيل الذبة للعلل، للامراض، من قبل الدنيا الى ان يطلع 50 شكل مرض، 60 معاملة معقدة، يلتقي ويا فلان خلق له مشكلة، الى ان يطلع من الدنيا محمل بآلام وذنوب ومشاكل. من اللي سبب هذا؟ طبعا الله عز وجل هو الخالق، صح، لكنه الابوين، يعني لولا الابوين السبب المباشر بالخلق ما تكون. فانت لما تصير سبب وجود هذا، تطيع عطاه هذا اللي عندك سكن في ليش، ياخذ الولد هذا من بعد عينك، يعيش بهن او يستعين بهن. فمعادلة بين الغنم والغرم. شنو المانع ان يكون النبي وحد عن البشر ما يورث؟ ليش يعني؟ شو يعني اذا اجت رواية، الرواية ضعيفة ما يأخذ بها، لان جيتنا في عموم القرآن. أنا أجي أخصص عمومات القرآن مثلا برواية ضعيفة، القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا كلام زكريا. مو يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية بها شمول وعموم وإطلاق. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض جن. كل آيات المواريث، آيات المواريث بأجمعها ناطقة بأن الأنبياء مثل سائر البشر، عينان يورثون. غايب في الأمر أن النبي ما عنده تركة ثقيلة، يعني ما عنده ميراث ضخم، هالأشياء اللي عنده البسيطة. مو كان رسول الله صلى الله عليه وآله عنده حجرة يسكنها مثلا؟ مو أكو عنده مثلا فراش يضطجع عليه، عند ناقة يركبها؟ المفروض أنها يقول ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، بناء على صحة الرواية ما موصولة، بمعنى الذي نتركه صدقة لا نورثه. جيد. بينما قلت لك العمومات والروايات كلها بالجانب الثاني تأكد أن الأنبياء يورثون مع مثل سائر الناس أنهم يورثون. وهل ميراث هذا اللي يتركوه على بساطته، على بساطته هو يورثه، يتركوه لأبنائهم. زين، لو كان النبي ما يورث، أعتقد يمكن واحد يقول أنا شلون أتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله ما يورث، ويدري أن بنته راح تطلع من بعد الطالب بالميراث؟ كان يستحلها، تعال أنت لا تخلق ليش مشكلة مع المسلمين لأن أنا ما أورث، وهذا الأمر يخصك، خاف بعد عين الطلعين الطالبين بميراث. مو الله يرحمه للشريف عون يتناول هالمعنى، يقول بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. جن. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله يورث، مو ما يورث، لا يورث، قسم في الأمر أن إرثه بسيط، ما عنده ميراث ضخيم. إذن الآية علي من تنصب هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث الآية الكريمة تقول له إذا أعطيت أهديت خليك متخلق بأخلاق السماء، لا تنتظر أن يهدى إليك أكثر، لأنه انتظارك أن يهدى إليك أكثر هذا ينافي مقام النبوة. لا، أنت لما تعطي أعطي بدون انتظار. وكان هكذا رسول الله كان يباري الشحاب المرسلة جودا وكرما حتى مع ألد أعدائه، حتى مع ألد أعدائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف حتى أكو بيوت تبغض لكن يوصل الطعام إليها، حتى الطعام الخام. تقول زوجته عائشة، تقول زوج الرسول، تقول دخل علينا واحد من الصحابة يطلب من رسول الله طعام إلى وليمة، عند وليمة مال عرس، يطلب من النبي طعام. تقول كانت عندنا 7 أصوع من الشعير مدخريها بالبيت، 7 أصوع مال شعير لطعامنا. قال للنبي ادفعيها له يا عائشة. شوف عبارتها، تقول والله إن كان عندنا غيرها، ما عدنا غيرها أبدا، كلها شناها عطيناها إلى وانطوينا على الجوع مبكي أبدا. هكذا كان عطاؤه، يعني يباري الشحاب المرسلة جودا وكرما هكذا. وفي واقع الأمر خلى أهل بيته يتخلقون بأخلاقه، إذا كان يرفع قوته ويتصدق به، أهل بيته شروا على هالمنهاج. هاي مو واحد يمدح حفيده علي الأكبر، يمدحه يقول في أبياته: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. بالفعل كان هاي نار القرى إذا جن الليل يوقد نار القرى ويصنع الطعام للأضياف. يعني عنده من ملامح رسول الله، سمات رسول الله. ولذلك هل معنى شهد لبي الحسين لما أراد النزول إلى ساحة المعركة أمسكه الحسين من كتفيه وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. ثم عقب عليها قال اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض ومزقهم تمزيقا وفرقهم إنهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا، ثم اشتدنا ولده ليودعه. يقول بعض المؤرخين جمع يديه على عنقه واحتضنه. الصورة اللي يرسمها بعض شعراء الطف، ويلي من تلاق يوم عند الوداع معانا قطون لمن هو للقاع بجا ابن لبيا والبلاع تلظى قلوبها من العطش والحر يقل دمع بالعين دفاق بعبره مكسره وبقلب خفاق بويا وداعت الله بالفراق. مش ارجع الحسين عيناه تلاحق علي الاكبر، ما طول يسمع صوته ومطمئن إلى أن خفي عليه صوته، شق الخيل والرجال وأقبل إليه ليرى تلك الملامح التي تشبه ملامح رسول الله قد خضبها نضح الدم والتراب أثر على جبينه. جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا أهب قلبي لم يخمدي ومحل ردا يا قتل الله الردا منه هلال دجان وغرة فرقدي ذكرتك علي ليام شابي ابن انقطع منك نصيبي يا محروم من شم العذاب يا نشمة نشف العرق جيبي رحلوا الموجة قلبي جاورت وجاوره شتان بجواره وجواري.
مستمعينا الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.